بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر ايوب الاصحاح 36 من اول الاية 22: هو ذا الله يتعالى بقدرته، من مثله معلما؟ من فرض عليه طريقه؟ او من يقول له قد فعلت شرا؟ اذكر ان تعظم عمله الذي يغني به الناس، كل انسان يبصر به الناس ينظرونه من بعيد. هو ذا الله عظيم ولا نعرفه، وعدد سنيه لا يفحص، لأنه يجذب قطار الماء تسح مطرا من ضبابها، الذي تهطله السحب وتقطره على أناس كثيرين. فهل يعلل أحد عن شق الغيمة أو قصيف مظلته؟ هو ذا بسط نور على نفسه ثم يتغطى بأصول اليم، لأنه بهذه يدين الشعوب ويرزق الكود بكثرة، يغطي كفيه بالنور ويأمره على العدو، يخبر به رعده المواشي أيضا بصعوده. والإصحاح 37: فلهذا اضطرب قلبي وخفق من موضعه، اسمعوا سماعا رعد صوته والزمزمة الخارجة من فيه، تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره إلى أكناف الأرض، بعد يزمجر صوت يرعد بصوت جلاله، ولا يؤخرها إذ سمع صوته. الله يرعد بصوته عجبا، يصنع عظائم لا ندركها. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر أيوب. احنا كنا وصلنا للحديث الرابع، الحديث الختامي بتاع أليهو، وده كان واخد الإصحاح 36 لغاية الإصحاح 37. قلنا ده عبارة عن جزئين، الجزء الأول عمل الله مع الناس، والجزء الثاني عمل الله في الطبيعة. كنا شفنا الجزء الأول عمل الله بين الناس اللي هو كان الإصحاح 36 من الآية 1 لغاية الآية 21. نقدر نلخصه في أنه أليهو بيقول أن الله عزيز ولكنه لا يرزق أحد، رغم عظمة ربنا لكنه ما بيزدريش بالإنسان اضطراب اللي هو خلقه. ففي معاملاته مع البشر بيتعامل مع البار وبيتعامل مع الشرير. في معاملاته مع البار قال لا يحول عينيه عن البار، بل بيكافئ الناس الأبرار، بل مع الملوك يجلسهم. لكن ليس معنى هذا انه حياة الأبرار بتخلو من الضيقات، لكن حتى لما تيجي ضيقات بتبقى لنفعهم. قال ان اوثقوا بالقيود، ان اخذوا في حبالة الذل، بيبقى ربنا له غرض من كده، يظهر لهم أفعالهم ومعاصيهم. ده في تعاملات الله مع الناس الأبرار. تعاملات ربنا مع الشرير برضو يسمح ليهم بالدقات لعلهم يتوبوا، لكن للأسف يقول أما فجار القلب فيزخرون غضبا. بدل ما الدقات تبقى لتوبتهم تبقى لمزيد من الشر ومزيد من الخطية. وختم أليهو الحديث ده بأنه نصح أيوب، قال له لا تشتاق إلى الليل. قلنا الليل له مفاهيم مختلفة، لكن من ضمن المفاهيم دي اللي هي الموت. أنت تطلب الموت في الدقيقة بتاعتك؟ لا، أنا بنصحك لا تشتاق إلى الليل. ليه؟ قال له لأنك أخذت هذا، يعني فضلت أن أنت تموت عن الذل، أن أنت تتذلل أمام الله وتقف قدام ربنا، تطلب ان ربنا يفهمك ليه هو بيسمح بكده. لا تشتاق الى الليل لانك اخذت هذا على الذل. ده كان الحديث بتاع المره اللي فاتت. الحديث ده بيختمه بجزء عن عظمه ربنا، وفي الوقت نفسه الحديث اللي عن عظمه ربنا هيبقى مدخل للجزء الاخير في حديث أليهو، وهو عمل ربنا في الطبيعه. من الآية 22 في الإصحاح 36 لغاية الآية 26 يتكلم عن عظمة الله. يقول له هو ذا الله يتعالى بقدرته. قدرة ربنا أنه يفعل ما يريد وقت ما يريد، وبيستمد قدرته دي من ذاته مش من اتكال على آخر. هو ذا الله يتعالى بقدرته. يعني عايز يقول له إذا كان ربنا له هذه القدرة، في حد يقدر يملي إرادته على الله؟ في حد يقدر يقول ربنا ده صح أو ده غلط؟ هو ذا الله يتعالى بقدرته. طب الحكمة بتقول إيه؟ الحكمة بتقول أمام قدرة الله العالية دي إن الإنسان يخضع يتضع، توضعوا تحت يد الله القوية زي ما قال القديس بطرس لكي يرفعكم في زمان الافتقاد. هو ذا الله يتعالى بقدرته، مش من الحكمة إنه الإنسان يقف قدام ربنا ويسأله أنت ليه بتعمل كده، أو يقف الإنسان يعترض على ربنا، أو يقف الإنسان في يعني عناد غبي من التراب للخالق. هو ذا الله يتعالى بقدرته، قدرته أعلى قدرة وقدرة مستمدة من ذاته. فالحكمة بتقول إن الإنسان يخضع ويتضع أمام هذه القدرة الإلهية. وقدرته ديت مش قدرة للبطش أو قدرة ظالمة أو قدرة تعسفية، قال له لا، من مثله معلما. ده بيستخدم القدرة ديت علشان يعلم الإنسان، يعني مش بس نخضع له لأنه ذو قدرة، لكن أيضا نخضع له لأنه حكيم. هذه القدرة ليست للبطش، ليست للظلم، لكن لأجل خيرنا. من مثله معلما. فعلا يا أحبة من السخف أنه الإنسان يقف قدام الله النور، قدام الله الحق، قدام الله المعرفة، ويقوله ده صح وده غلط، المفروض تعمل كده. من مثله معلما. تخيلوا المنظر، واحد يولع شمعة في عز الظهر، بتعمل ايه يا عم؟ قلب نور للشمس. حد يجي لربنا اللي كلي العلم وعايز يوجه ربنا او عايز يشير على ربنا، من مثله معلم. عشان كده قال المزمور 94 عن ربنا المعلم الانسان معرفة، ده هو اللي بيدينا المعرفة. نيجي احنا نشير على ربنا تعمل وما تعملش. في علم الله مش محتاج يستشير حد، زي ما قدرته من ذاته علمه من ذاته. يعني ممكن انسان يبقى في جانب عنده معرفة لكن في جوانب تانية ما يفهمش فيها، فيعمل ايه؟ يجيب استشارية، واحد استشاري في الشؤون كذا، واحد في الشؤون كذا، يعني انا بفهم اصله في حاجة واحدة. طيب هل ربنا كلي المعرفة محتاج حد يشير عليه المفروض رب تعمل كذا؟ من مثله معلما. لا محتاج حد يقول له الاسلوب المناسب، ولا محتاج حد يراجع مع النتائج. من مثله معلما. لذيذة الآية ديت، لأنه فعلا زي ما قال القديس إكليموندوس، المسيح هو الوحيد اللي يستحق لقب معلم. أولا المدرسة بتاعت المسيح فيها فصول طول الحياة، مش مدرسة كده في الدنيا، مدرسة الواحد يتعلم شوية خلصت، لا، ده عنده طول حياة الإنسان هو تلميذ في المدرسة ديت. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين المناهج، أي منهج في أي مدرسة منهج ويخلص. طب المناهج في مدرسة المسيح مناهج لا تنتهي، وكل لما الإنسان يرتقي في درجة لسه في أعلى، لسه في أعلى، لسه في أعلى. يبقى لكل مراحل الحياة وطول الحياة مناهج ما بتخلص. التلاميذ، مدرسة ما تكرش تلميذ، أي تلميذ يدخل المدرسة ديت لازم هيتعلم ولازم هينجح. في مدارس تدي فرصة واتنين خلاص ما فيش فايدة، تمشي التلميذ ده والتلميذ مش نافع. لا، مدرسة المسيح ما حدش بيمشي منها، ولازم هينجح ولازم هيتعلم الدرس. مدرسة ما فيهاش شروط للقبول، معلم ما فيش زيه، ما فيش كده في الدنيا. أي معلم عشان ياخد تلاميذ يقول لك لا، لازم نشترط عليهم حاجة معينة. ليه؟ علشان يقدروا يكملوا في السكة بتاعتنا ديت. إيه طيب المدرسة بتاعت المسيح إيه يا رب الشروط اللي تقبل فيها؟ لا، أي حد عايز يجي المدرسة دي أنا موافق، وهعلمه وهيتخرج وهيطلع ناجح من المدرسة بتاعتي. الدروس في المدرسة ديت لا هي افتراض ولا هي نظريات، لكن حقائق أي مدرسة في الدنيا، أي كلية، أي نظرية بتفترض مجموعة فروض. أي نظرية، الناس اللي بيدرسوا في العلوم، أي واحد يحط نظرية الأول يفترض أشياء معينة، فرض، وعلى الفروض دي يبتدي يحط النظرية بتاعته. مفيش واحد حط نظرية من غير فروض. الفروض دي بتبقى شوية فيها شيء من المجاز، فيها شيء من الفرض، ده افترض كده. فياما نظريات درست وبعد كده ثبت انه الفروض اللي اتبنت عليها النظريه طلعت خاطئه، وش طبعا النظريه. طبعا الناس اللي بيدرسوا في علوم ممكن يكونوا فاهمين الكلام ده بصوره اوضح. طيب المدرسه بتاعت ربنا عنده فروض؟ لا، ده ما عندوش غير الحق. فالنظريات بتاعته، العلوم بتاعته هي الحق كامل، ما فيهاش اي افتراض، ما فيهاش اي يعني شيء من البطل. من مثله معلم؟ اي مدرسه في الارض هتأهل لإيه؟ لشهادة، لوظيفة، المركز. لكن مدرسة المسيح تؤهل للأبدية فعلا، من مثله معلما. عشان كده قال المزمور 94: طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك. يبقى أخت الإنسان اللي ربنا إيه يعلمه في المدرسة بتاعته ديت. لذلك قال القديس إكليموندوس، قال إنه الضال محتاج مرشد، والأعمى محتاج نور يقوده، العطشان محتاج ينبوع مية، الميت محتاج حياة، الخروف محتاج راعي، الابن محتاج معلم. لذا فالبشرية تحتاج إلى يسوع المسيح. كل واحد في البشر حاجة من دول، يا ضال يا عطشان يا أعمى، ابن عايز يتعلم، يا خروف محتاج حد يقوده. طب الصفات دي كلها تجتمع في مين؟ تجتمع في ربنا يسوع، فهو الاحتياج الأوحد للبشرية. من مثله معلما. يكمل في عظمة ربنا يقول: من فرض عليه طريقه. ما حدش يقدر يفرض طريق على ربنا. ليه؟ لأن ما فيش حد أعلى منه، وهو مش مطالب أن يقدم كشف حساب لحد، فبالتالي ما حدش يفرض عليه طريق. كل تدبيره نبع من ذاته. من فرض عليه طريقه. فيش حد يقول ربنا لازم تعمل كذا. لذلك سفر أشعياء الإصحاح 40 يقول: ومن مشيره يعلمه. ربنا له مشير، عشان يعلم ربنا يعمل ايه؟ لما لهوش مشير. من استشاره فأفهمه. ربنا راح يستشير حد يقول له الموضوع ده الصح والغلط فيه، فيروح مفهم ربنا. من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق. من فرض عليه طريقه. هو يرسم لنا الطريق، لكن احنا ما نفرضش عليه طريق. او من يقول له قد فعلت شرا. حد يقدر في ضمير ربنا يقول انت تصرفت غلط؟ ده كلي الحق. ده لو حتى ملك شرير ما حدش يقدر يقف قدامك شرير يقول له انت تصرفت غلط. فما بالنا بالله كلي الحق، كلي القدرة، كلي الحكمة، كلي السلطان. آيات جنب بعضيها تكشف مقدار عظمة الله. هو ذا الله يتعالى بقدرته، من مثله معلما، من فرض عليه طريقه، أو من يقول له قد فعلت شرا. طيب أمام هذه العظمة دورنا بقى، بعد ما كشف لنا أليه عظمة ربنا، اذكر أن تعظم عمله الذي يغني به الناس. اذكر، أنا بنصحك، أنا بوجهك قدام عظمة الله ديت، لا تملك سوى أن أنت تغني لعظمة ربنا. اذكر أن تعظم عمله الذي يغني. العمل بتاعه ده الناس بيغنوا به. ليه؟ أعماله أعمال بلا عيب، أعمال ما فيهاش حاجة ناقص، أعمال ما فيش مثلها. اذكر أن تعظم عمله الذي يغني به الناس. لذلك حلوة الترتيلة اللي تقول له: أنت عظيم عظيم يا الله. الإنسان لما يقعد يتغنى بعظمة ربنا، عظيم، أعمال غير ناقص، أعمال كاملة، أعمال لا يمكن الإنسان يصل لحدودها، أعمال بلا عيب، أعمال لا ينقصها شيء، أعمال ما حدش يقدر يعملها. أنت عظيم عظيم يا الله. عشان كده أنسف في الجامعة أنظر عمل الله وبص كده لأعمال الله وغني بيها، رتل بيها، سبح بيها، اشكر ربنا عليها، امدح ربنا عليها، انظر عمل الله. أي عين يا أحبة تبص في أي حتة في الأرض في السماء هتجد أعمال الله التي تستحق منا أن احنا نعظمه. عشان كده قال له المزمور: ما أعجب أعمالك يا رب لأنها كلها بحكمة قد صنعت. فعلا أحبة، وده اللي هيعمله يعني أليه دلوقتي، هيقعد يورينا بعض من أعمال ربنا في الطبيعة، وده اللي هيعمله ربنا نفسه لما هيظهر لأيوب، هيقعد يوريله أمور في طبيعة له. طب بص لدي وبص لدي، مين اللي عمل دي، مين اللي. فلا يملك الإنسان لما يتأمل في أعمال ربنا إلا أنه يسبح ربنا. عشان كده قال معلمنا بولس في رسالة رومية: مدركة بالمصنوعات، أدركنا من خلال المصنوعات اللي عملها ربنا قدرته، القدرة السرمدية ولاهوته. السرمدية يعني التي بلا بداية وبلا نهاية، قدرة لا نهائية، قدرة ملهاش حدود، قدرة ملهاش أول ولا آخر. أذكر أن تعظم عمله. الناس هنا بمفهوم الناس، الناس يغنوا لأعمال عظمة الله، لكن في الحقيقة القديس غريغوريوس قال عمله الذي يغني به الناس. قال الناس هنا هم الملائكة. جابها منين؟ جابها من سفر دانيال لما ربنا بيقول لجبرائيل، قال الرجل جبرائيل. خدها بقى القديس غريغوريوس على الملائكة، يغني الملائكة، بيغنوا بيسبحوا ربنا على ايه؟ على اعمال الخلقة بتاعته. يبقى دورنا نعظم عمل ربنا، لكن كل انسان يبصر به الناس ينظرونه من بعيد. اولا اعمال عظمة ربنا كل انسان يبصر به، اي انسان كبير او صغير، فاي بقعة في الارض حتى في الصحراء تجد في الصحراء اعمال عجب تستحق ان احنا نعظم ربنا عليها. يعني لما الواحد يبص مثلا للجمل، الرحله بتاعت ربنا بقى في حديثه مع ايوب، بس يعني انا باخد كده في السكه، فاي بقعه في الارض تجد اعمال تعظم ربنا. الجمل له قدره على احتمال العطش بشكل فائق، النخل يقدر ينزل بجدر عميق في الارض ويفضل الجدر نازل لغايه ما يوصل للميه. عجب كل انسان يبصر به، في كل موضع تشوف اعمال عجيبه لله. كل نوعيات الناس سواء كان مثقفة أو سواء كانت يعني حتى أمية في الثقافة، سواء كان كبير أو سواء كان صغير. يعني مثال، إحنا كلنا نذكر مثلا وإحنا صغيرين تهيألي يعني كده، يعني أنا أفتكر دي كويسة، لما كان راح مثلا يبص على البحر كده ويشوف الشمس وهي بتنزل في المية والدنيا روح مظلمة، هي بتستخبى، البحر بيغطيها. يعني كان واحد يقعد يبص كده للشمس، قرص الشمس كده في الغروب وهو نازل خط الأفق دوت، حاجة عجيبة. واحد عيل صغير بس يشوف المنظر ده يبقى مبهور بيه، الشمس بتروح فين. كل إنسان يبصر به في كل مكان، مهما كانت ثقافة أو علم الإنسان، مهما كان سنه، لكن الناس ينظرونه من بعيد. اوعى يا ايوب اقول لك اشكر ربنا وعظم عمله وتقولي طب ما لما انا ما افهم عمله، لو فهمت عمله عظمه. قال له لا، الناس كلها اللي بتعظم اعمال الله رغم انها ينظرونه من بعيد، مش عارفين كمال حكمه الله. دول بيبصوا يعني عارفين واحد بيبص من بعيد، يعني يعني الرؤيه مش واضحه قوي. حتى لو الرؤيه مش واضحه قوي، ما نراه أو الجزء الذي نراه أو البصيص من النور الذي نصل إليه يكفي إن احنا نعظم ربنا حتى لو احنا مش فاهمين. كل إنسان يبصر به الناس ينظرونه من بعيد. عشان كده مزمور 18 يقول عن ربنا: جعل الظلمة ستره. جعل الظلمة الستر بتاعه. يعني ايه؟ يعني مهما كان الإنسان، فبالنسبة لأعمال الله في ستارة محطوطة لا يدرك الله في كمال عظمة أعماله. حتى الملائكة، الملائكة يدركوا عن عظمة الله بمقدار، ليه؟ لأنه جعل الظلمة ستره. لأنه مين هيدرك كمال المعرفة؟ إذا كان هو كلي العلم، مهما عرفنا إحنا محدودين، فلن نسع ولن نحوي. عشان كده نسلف القدس عندنا بنقول إيه؟ غير المحوي، مش غير المحوى، غير المحوي. يعني لا يمكن الإنسان مهما كان يحوي بداخله كمال الله في معرفته، في قدرته، في حكمته. جعل الظلمة سترة. تقول لي سبح وأنا مش فاهم. ما أنت بتشوف من بعيد، أنت مش عارف كل حاجة. كل إنسان يبصر به الناس ينظرونه من بعيد. يختم في عظمة الله: هو ذا الله عظيم ولا نعرفه، وعدد سنيه لا يفحص. هو ذا الله عظيم، دي عظمة الله. عدد سنيه لا يفحص، ده حد يقدر يجيب أول ربنا وآخر ربنا؟ بلا بداية وبلا نهاية، سرمدي. دي اللي احنا بنبتدي بيها القداس البسيلي: يا الله العظيم الأبدي. هو ذا الله عظيم، عظيم يعني ايه؟ غير محدود، أعماله متناهية لا نهائية، عظيم. هو ذا الله عظيم ولا نعرفه. يا الله العظيم الأبدي، عدد سنيه لا يفحص. احنا بنبتدي القداس بنعظم الله. كل ما الإنسان يشعر بالعظمة الإلهية، كل ما يخشع في محضر ربنا. هو ذا الله عظيم، عظمة ربنا الذي لا يمكن فحصه من جهة الله، عظمة في قدرته، قدرة ربنا. لا يمكن الإنسان، يعني الكون حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي. ايه دوت؟ كرة الأرضية معلق الأرض على لا شيء، ايه العجب دوت؟ ايه القدرة ديت؟ ويمكن قلت لكم مرة قبل كده، يعني ساعات الواحد كان يتصور زمان، يعني طيب ما هو كتر الأوزان اللي على الأرض، ناس قاعدة تبني في بيوت مثلا، يعني طبعا مش هتبقى للأرض وتروح تطبل تحت. ما كل اللي بينشأ على الأرض من خامات هي أوريدي على الأرض، بس بيتغير شكلها، فالوزن ما بيتغيرش، ما بيتغير الشكل بتاع المادة، فموزونة. طب مين يقدر يشيل كل الشيلة ديت؟ قدرة، عظيم في قدرتي، عظيم في ثروتي، غنى الله في غنى في ذاته، في اكتفاء في ذاته، فعظيم في غناه، في الثروة بتاعته، عظيم في عمله. لا يمكن تلاقي عمل لله ناقص، ولا يمكن عمل يعمله ربنا ملهوش لازمة. ممكن نكون احنا مش فاهمين فايدته، لكن يوم ربنا خلقه له دور، له فايدة. لذلك يعني معروف مثلا في الطبيعة في حاجة اسمها التوازن البيئي. كائنات موجودة في الطبيعة بتحيا عليها كائنات أخرى، لو احنا شلناها تبص لها يحصل اختلال في التوازن الطبيعي بتاع في البيئة ديت، تطلع مثلا نوع معين من النباتات بتاكلها نوع معين من الحشرات، قضينا على النباتات ديت، الحشرات ديت بتبقى ليها فايدة بس ماتت لأنه الغذاء بتاعها مش موجود. ففي توازن، وكله بميزان دقيق. دي ايه دي؟ دي عظمة ربنا. هو ذا الله عظيم ولا نعرفه. ازاي اليه يقول ان احنا ما نعرفش ربنا؟ احنا صح نعرف بعض من صفات الله، لكن ما نعرفش الله في كماله. فما نعرفه لا شيء بالنسبة ليه الذي لا نعرفه، فكأننا ما نعرفوش، لان احنا بنعرف قشور عن الله لا نعرفه. عارفين صفاته، عارفين ان الله محب، الله محبة. طب ايه حدود المحبة؟ عجز القديس يوحنا هكذا احب الله العالم. ايه كلمة هكذا دي؟ يعني اهو كده. طب كده ايه يعني؟ طب ما تقول لنا كده زي حاجة يعني عشان نفهم. قال لك لا، هكذا حاجة ملهاش زي، ملهاش حدود، ملهاش وصف، لا نعرفها. فاحنا عارفين صفات الله لكن ما نعرفش حدودها. عارفين ان ربنا موجود، بس كيفية وجوده أو يعني طبيعة وجوده ما نعرفش. هوذا الله عظيم ولا نعرفه. طب أدام إحنا ما بنعرفش يبقى من الغباوة إن إحنا نعترض، لأنه اللي يعترض على حاجة ما يعرفهاش يبقى حاجتين وصفهم الكتاب: افترى، لو أنا اعترضت على حاجة مش عارفها. عشان كده قال القديس بطرس: يفترون على ما لا يعلمون. حاجة أنا ما أعرفهاش وأزم فيها، ده اسمه افتراء. أنت عارف، يبقى تيجي أنت تعترض على ربنا أنت أصلا مش عارف، يبقى ده اسمه افتراء على الله. الحاجة التانية حماقة، اللي يعترض على حاجة مش فاهمها يبقى حماقة. عشان كده قال سفر الأمثال: كمان يجاوب عن أمر قبل أن يسمعه. انت تتعرفت، انت بتجاوب عليه عشان تعرف الاول ايه الموضوع اللي بنتكلم فيه. يبقى من الحماقة ان انت تجاوب عن حاجة انت ما سمعتهاش ما تعرفهاش. هوذا الله عظيم. طبعا كل الكلمات دي احبه، هو عايز يقود ايوب للايه؟ اتضع يا ايوب، اتضع، اخضع لربنا. مش لازم نفهم، ما تربطش خضوعك لله بان يفهمك، لا ده هو عظيم هتفهم ايه. هوذا الله عظيم ولا نعرفه، عدد سنيه لا يفحص. بعد الكلام عن عظمة ربنا هيبتدي يدي أمثلة من الطبيعة تبين عظمة الله، زي ما بقول لكم، علشان يقود أيوب للخضوع وللاتضاع. أيوب مشكلته ليه؟ أنا بيحصل ده ليه؟ أنا مش لازم تعرف بيحصل ليه، اخضعه بس، لأنه مش هتدرك كمال مقاصد الله. هيبتدي يتكلم بقى عن السحب، عن الأمطار، عن الريح، بقية الإصحاح 36 وكل الإصحاح 37، وحيبقى ده اللي بيمهد الطريق لدخول ربنا في حديث مع أيوب. الكلام اللي حيتأمل فيه أيوب دلوقتي من جهة الخلقة، زي ما بقولكوا، السحب، الأمطار، الرعد، البرق، طبيعة. أولا هو كلام شعري رفيع، لما الواحد يسمعه يعني لا يملك سوى انه يعني يتضع، يخشع، يعظم، يسجد لله. وده اللي احنا بنبتدي بيه القداس يا حبايب. كل القداسات، القداس البسيلي، القداس كرولوسي، القداس الغوري، نتغنى في بدايه القداس بعظمه ربنا في الخلق. مثلا القداس البسيلي: صنع الارض والبحر وكل ما فيها. طب وتقول لي احنا بنصلي، هتقول لي الارض والبحر واللي فيها. القداس الكيرلوسي: الانهار والينابيع والبحيرات وما في جميعها. يعني سرح شويه زياده فاني مرقص. القديس غروريوس في القداس الغروري نفس القضيه. طب ايه الهدف من ان احنا بنتامل في الخلقه؟ نحس بعظمه ربنا. عظمة ربنا ظهرت في الخلق، فلما نحس بعظمة ربنا دي تبتدي تدي خشوع. اعرف امام من انت واقف، ده انا واقف قدام العظيم. دي نمرة واحد. فالكلمات دي لما بنسمعها تجد الواحد مدفوع للسجود. السجود يعني التسبيح، يعني الشكر، يعني التهليل، يعني الفرح، يعني الاحساس برهبة، ومع الرهبة فرحة الوجود في حضرة ذلك العظيم. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، امام العظمة دي بقى ما تمليش عليه ارادتك، انت تفهم حاجة، فما يليقش للانسان يقف المفروض ربنا يعمل كده، ازاي يحصل كده، ازاي مش فاهمك حاجة انت. فلا نملي على ذلك العظيم مشورة. نمرة ثلاثة، لما نحس بالعظمة ديت يعني تستشعر ان الله ليس مطالب بأن يقدم كشف حساب. يعني ربنا يقول لنا هو بيعمل كده ليه؟ صح برضو. فالكلام عن عظمة ربنا يولد خشوع في النفس، يولد اتضاع حقيقي داخل النفس، يخلي الإنسان لا يملي إرادته على الله ولا يطالب ربنا. طالب بيه بس؟ وزي ما بقولك حبايب، هو ده جوهر سفر أيوب. أيوب قاعد يسأل ليه ليه ليه، فجي ربنا قال له طيب تعالى فرجك. بقول لكم ماهد أليه ليه، هيفرجوا بقى بصورة أبدع طبعا، تفوق تفوق. أيوب بيتكلم عن عظمة الله، وشوفنا في الرحلة أليه بيتكلم عنها في الخلقة، كلام ربنا بقى في ختام سفر أيوب حاجة رائعة، رحلة كده في الطبيعة بس كده. طب أيوب إيه؟ قال أندم في التراب والرماد. طب أنت كان إيه مشكلتك؟ أنت مشكلتي ليه حصل كده؟ طب وربنا رد عليك؟ قال لا ما ردش عليك. طب أنت إيه اللي سكتك يعني؟ قال ما شفت عصبة ربنا. إيه ده أنا بقول له أنت بتعمل إيه؟ إذا كانت حكمة لا نهائية في الطبيعة الجامدة يبقى كم يكون تصرفاته معانا إحنا؟ لا هو بيعمل صح، مش لازم نفهم. أدي الهدف، كل أعماله لا يجاوب عنها. أول حاجة هنتأمل فيها السحب والأمطار، لأنه لو تاخدوا بالكم في الإصحاح 35 أليه بيقول لأيوب انظر إلى السماوات وأبصر ولاحظ الغمام إنها أعلى منك. فقالوا طيب تعالوا بقى نبص مع بعضينا، تعالوا نرفع عينينا للسماء ونشوف الغمام السحب اللي في السماء. الجزء الأول السحب والأمطار، يتكلم عن دورة المية في الطبيعة. يقول في الآية 27 لأنه يجذب قطار الماء. القطار جمع قطرة، يجذب. طبعا أيام أليهو قلنا عاش أيام أبونا يعقوب، كان لسه الإنسان ما فهمش تبخر المياه، لسه ما فهمش. فبيفتح عينينا إنه حرارة الجو بتبخر المية. ده احنا اكتشفنا الموضوع ده بقى بعد كده، احنا اكتشفنا الموضوع ده انه اتابي لما المية بتسخن تتبخر في شكل ايه بخار المية دوت ويطلع لأعلى. فبيشبه تشبيه بديع، لانه يجذب بيسحب كده قطار الماء، يسحب المية قطرة قطرة. طبعا المايه دي لما بتطلع بتنزل بعد كده شتا برضه قطره قطره. حد فينا يعرف يعد قطرات الامطار ديت؟ لما بنيجي نتكلم عن مراحم ربنا، مراحمك يا الهي كثيره جدا، مراحمك يا الهي لا يحصى لها عددا كقطرات الامطار. بنختار الحاجات التي لا نهائيه في عددها، قطرات الامطار، رمل البحر. لانه يجذب، بصوا التعبير البديع البليغ لظاهرة البخر، لأنه يجذب قطار الماء. طيب ولما الماء دي تطلع تسح مطرا من ضبابها. بقول لكم الإنسان اكتشف بقى الموضوع ده بعد كده، إنه أتاب الماء دي بتتبخر في شكل سحب، والسحب دي تروح منزلها مطر ثاني، ودورة في الطبيعة شغالة التبخير والمطر والدنيا ماشية بالنظام ده. بس بيقدمها طبعا، هو كان ايام عليه ولسه الانسان ما اكتشفش الحاجات دي، لكن بيقدمها بشكل لطيف يخلي الانسان يخشع في حضرة الله. لانه يجذب قطار الماء تسح مطرا من ضبابها. السماء بقى كريمة، تاخد القطرات دي وتروح منزلها لنا ايه، تنزلها لنا مرة تانية. القديس إيفروريوس الكبير قال تأمل لطيف على موضوع المطر، قال في نجوم تعدي ولا يتبعها سقوط أمطار، وفي في أوقات تانية نجوم تعدي في السماء يتبعها سقوط مطر. نجم بينور لكن ما بينزلناش مطر، مش تملي النجوم يتبعها مطر، لكن في مواسم معينة نجوم تظهر يجي بعدها المطر. فبيقارن القديس غرغوريوس بين النوعين دول من النجوم، قال دول الأبرار اللي موجودين في الكنيسة، في البعض منهم يضوئون لنا بسلوكهم بحياتهم لكن ما بينزلناش مطر. المطر هنا اللي مقصود به الايه؟ التعليم بتاعتهم، هم بس عاشوا فأناروا لينا. وفي نجوم تانية، نجم يفضل عن نجمة في المجد، النجوم اللي هم القديسين الأبرار، لكن في نجوم تانية بقى مش بس تنور لكن تهطل علينا بأمطار التعليم، زي موسى وزي أشعياء وزي بولس. يكمل الذي تهطله السحب وتقطره. المية اتبخرت وطلعت في السحب، السحب دي تنزل المية مطرة على شكلين، يا إما على شكل قطرات الذي تهطله الصحب وتقطره. تقطره يعني تنزله لنا قطر قطر. ساعات تلاقي المطر كده بت ايه في رذاذ مطر كده، وساعات تهطله تبص تلاقي الميه نازله ايه زي السيل. ليه مرة المطرة تنزل كده وليه مرة المطرة تنزل كده؟ انا عارفش. خدوا بالكم بقى، احنا النهاردة احنا فهمنا الظواهر الطبيعية دي، عرفنا نفسرها، لكن ما نعرفش سببها. احنا عرفنا التفسير، يعني الانسان بس للطبيعة وشاب ظواهر ثابتة في الطبيعة بدأ يدرسها عشان يفهم ايه اللي بيحصل، لكن ظل السؤال طب اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ لما نعرفش، لكن هو بيحصل كده. يعني الإنسان قدر يفسر الظواهر الطبيعية لكن ما يقدرش يدلها سبب. أهو ده القدرة الإنسان اللي وصل لها. طيب تعالوا في المطر، ماشي عدينا فهمنا دلوقتي المية تسخن والبخر وتبقى كده تنزل مطر. هنشوف دلوقتي بتنزل مطر ازاي، ما احنا يعني بتنزل مطر طبعا أيام أليهو بتنزل مطر. ايه اللي بينزلها؟ طبعا في صحب، ايه اللي نزل مطر؟ اسحى اتكلم عن الحته دي، مش عايز اسبق دلوقتي، بس تعالوا في الحته اللي هو بيتكلم فيها. الذي تهطله الصحب وتقطره. ليه مره الصحب تنزل الميه في شكل رصاص وليه مره تاني تبقى بكثافه شديده؟ ما نعرفش، حكمه ربنا. لكن اللذيذ حتى لما بتهطله تهطل مطر، لكن ربنا مدينا وعد انه ما يحصلش زي ما حصل في الطوفان. سفر التكوين 7 انفتحت طاقات السماء، مهما يعني اهطلت الامطار لكن ما بتغرقش الارض. الذي تهطله السحب وتقطره على اناس كثيرين. بص حكمة ربنا، المياه موجودة في اماكن محددة، البحار والمحيطات. لما المياه دي بتتبخر بتطلع في شكل سحب، الرياح تنقلها فتسقط مياه في حتة تانية فيها ناس ساكنين ويمكن ما عندهمش ايه ما عندهمش مياه. فالمجاري المائية في الارض محددة في الاماكن بتاعتها، ففي حكمة ربنا ياخدها وينقلها على شكل سحب علشان تهطل على اناس كثيرين. حلو بقى الواحد ايه اللي بينزل لنا من السماء دوت الايه المطر، عشان يفضل الانسان رافع عينه باستمرار للسماء. ما هو ده الميه دي اساس الحياه، يقدر رافع عينه لفوق زي ما قالنا القديس يعقوب، كل عطيه صالحه وكل موهبه تامه هي ايه نازله زي المطر كده. جايه منين المطر دي؟ جايه من عند ربنا. فكل العطايا الصالحه دي نازله لنا منين؟ نازله لنا عند ربنا، عشان يفضل الانسان رافع عينه فين؟ رافع عينه عند ربنا. الذي تهطله السحب وتقطره على إناس كثيرين. القديس بروريوس قال تأمل نمضي لطيف، احنا بنشوف سحب وبعد كده السحب ديت تنزل مطر بعد كده تبتدي تبان السماء صافية. الذي تهطله السحب وتقطره، فقال السحب دول رمز للقديسين. ليه؟ لأنه أشعياء قال هو ذا الرب يأتي راكبا على سحابة، طبعا السحابة هي أمنا العطر. وأشعياء 6 قال من هم الطائرون كسحاب. طبعا هو كان بيتكلم عن رجوع إسرائيل من السبي، لكن يعني شكلهم هم جايين كده زي السحب كده طايرة. فدول الناس الأبرار الأتقياء اللي استجابوا لصوت ربنا، فرمز للقديسين. قال أول حاجة لما نرفع عينينا لفوق نبص للقديسين دول يهطلوا علينا ايه، نبتدي نتأمل في حياتهم، نتأمل في تصرفاتهم، نتأمل في معاملاتهم. بعد ما تنزل السحب السماء تبقى صافية، فنقدر بعد كده نتأمل في الأمور السماوية. يبقى الأول بنتأمل في القديسين السحب والمطر اللي بينزلوه، حياتهم وسلوكهم وأقوالهم وأعمالهم. بعد ما نتأمل في القديسين نلاقي السماء صفيت، بقى نبتدي نتأمل في الأمور الايه في الأمور السمائية. قالوا القديسين كده، الواحد يتأمل في حياة القديسين، بعد كده يتأمل في الملائكة، بعد كده يتأمل بقى في الله وفي صفاته. يعني القديسين لما تدرجوا في النمو في المعرفة الروحية مشوا في الخطة ديت. يكمل يقول له فهل يعلل أحد عن شق عقل غايمة. هل يعلل؟ حد عنده تعليل؟ حد عنده توضيح يقول لنا ليه بيحصل ايه اللي بيحصل؟ هل يعلل احد عن شق الغايمة؟ الغايمة اللي هي الصحب. إيه ساعات قبل الشتاء تلاقوا يحصل برق والبرق ده يشق الصحب. لو حد مننا قبل الشتاء يبص كده في السماء في سحابة تبص لو في برق كده كأنه شق السحابة بعد يجي المطر. دي الرؤية اللي الإنسان بيشوفها. احنا بعد كده بقى عرفنا بقى انه في صحب حملة موجة سلبة وصحب حملة موجة إيجاب بوزيتيف ونيجاتيف، والاثنين الصحب دول اول ما يتقابلوا مع بعض السالب والموجة دوت تحصل الشرارة ديت فيتعمل البرق والرعد وتنزل المطر. دي يعني دي علميا. طبعا هو ايام اليهو لسه مش معروفة يعني ايه اللي بيحصل، بس ايه اللي بيشوفوه؟ ان يشوفوا غيمة ويقيس فجأة كده برق يروح شقق الغيمة وبعد تيجي المطر. احنا عرفنا نفسرها علميا، لكن برضو ليه بيحصل كده؟ ما نعرفش. احنا وجدنا تفسير لظاهرة علمية وظاهرة طبيعية، لكن ايه السبب فيها؟ هو ده ربنا عملها كده. واحنا خدنا بقى اللي عمله ربنا ده في الطبيعة، خدنا كقواعد علمية. الموجب والسالب يقابلوا بعضهم، دي الشرارة الكهربائية. طب ليه؟ ما نعرفش ليه. هو ربنا حط دي. يعني انا عايز بس اوضح لكم انه ايام اليهو ما كانوش فاهمين الظاهرة العلمية. طب احنا النهاردة فهمناها، ماشي، احنا بصينا للطبيعة وفهمنا ايه اللي بيحصل، لكن الاساس ليه ده من الاساس كده؟ لا احنا ما نعرفش. ودي بقى حكمة ربنا لا متناهية. فهل يعلل احد عن شق الغيمة؟ حد يعرف يدي سبب عن البرق ده اللي بيشق الغيمة؟ او قصيف الصوت، القصيف مظلته صوت الرعد. يعني عايز يقول يا ايوب اذا كانت حاجة في الطبيعة احنا بنشوفها بس ملهاش تعليل عندنا، احنا ده اللي احنا بنشوف برق ورعد ودنيا تشتي، تعرف ليه ده بيحصل؟ قال له ما اعرفش. قال اذا كانت الحاجات اللي في الطبيعه اللي شايفينها بعينينا مش عارفينها بتحصل ليه، يبقى هنيجي بقى لامور ربنا والتدابير والمعاملات والحكمات ونقول له انت بتعمل ايه؟ فهل يعلل احدا عن شق الغيمه او قصيف مظلته؟ ايضا لو بصينا في الطبيعه واحنا بنتكلم عن السحب نشوف ظاهره، نشوف مرة ساعات ان السحب ديت بتقلل حرارة الشمس الشديدة اللي بتصل للأرض فبتعمل تلطيف في الجو، يوم كده تبقى الشمس حامية وبعد كده يبقى في سحب، فالسحب دي بتقلل السخونية. طيب حلو قوي. يوم تاني السحب دي تحجب الشمس تماما والدنيا تبقى مظلمة. احنا بنشوف الظاهرة. طب ليه مرة السحب ربنا خلاها يتلطف الجو يتعتم الجو؟ ما نعرفش. احنا فهمنا الظواهر دي علميا، عرفنا الاسباب، لكن ليه ربنا عمل كده؟ من الاساس ايه مقصد ربنا؟ ليه مرة السحب تلطف ومرة السحب تعتم لنا الجو؟ ليه ربنا بيلطف لنا الجو شوية ويعتمه شوية؟ مقاصد ابعد من ان الانسان يدرك حكمة ربنا فيها. فبيرجع لنفس القضية، انه الامور الطبيعية اللي عينينا شايفاها مش مدركين قصد ربنا منها. ليه بيعمل كده؟ ما دي صحب ودي صحب. يكمل في الصحب، هوذا بسط نوره على نفسه. هوذا بسط نوره على نفسه. النور بتاع ربنا من نفسه، بيستمد نوره من ذاته. عشان كده يقول المزمور عن ربنا اللابس النور كثوب، ملتحف بالنور. هوذا بسط نوره على نفسه. الله نور وساكن في نور لا يدنى منه. لأنه الإنسان ما يحتملش أنه يرى نور الله. فربنا بسط نور، يعني حجب بالسحب النور بتاعه. ربنا ساكن في الأعالي، الله كله النور. طب نور ربنا ده احنا نقدر نشوفه؟ لا يراني الإنسان ويعيش. فربنا حجب النور بتاعه بإيه؟ بشوية سحب. هوذا بسط نوره على نفسه، يعني خبى النور بتاعه عننا، لأن احنا مش هنحتمل نشوف نوره. طب خباه ازاي؟ ثم يتغطى بأصول اليم. اليم البحر، أصول اليم اللي هي السحب. طب ليه تسمت أصول اليم؟ لأن هي أصلا أصلها منين؟ من المية بتاعت البحر اللي اتبخرت، فبقت السحب تدعى أصول اليم. فربنا بالسحب عمل ايه؟ غطى النور بتاعه. هوذا بسط نوره على نفسه ثم يتغطى بأصول اليم. ليه؟ علشان احنا مش هنحتمل نشوف النور الإلهي. ممكن الآية دي يبقى ليها معنى تاني، هو بسط نوره على نفسه ثم يتغطى بأصول اليم. طبعا عارفين انه المية ديت لما بتطلع تعمل سحب، والسحب ديت تنزل مطر. ممكن بقى يكون هو بيتكلم على النور. هو بسط نوره على نفسه، النور بتاع ربنا الشديد دوت اللي مداريه عننا بالسحب، لكن اذا بالنور بتاعه ده ثم يتغطى بأصول اليم، اللي هو في معنى تاني بقى عمق البحر، يعني حتى أعماق البحر نور ربنا يصل إليها، يعني من شدة النور بتاعه يصل حتى إلى أعماق البحر، لكنه في محبته وفي رحمته بيحجب النور ده عن الإنسان. الإنسان ما يحتملش أن يشوفه. هوذا بسط نوره على نفسه ثم يتغطى بأصول اليم. يكمل لأنه بهذا يدين الشعوب، تكلم على الأمطار، يجذب القطرات بتاعة المية تطلع على شكل سحب، تيجي البروق تشك السحب دي، تروح منزلة مطرة. المطرة دي بيها ايه؟ حاجة من الاتنين، لأنه بهذا يدين الشعوب، والحاجة التانية يرزق القوت بكثر. المطرة اللي تنزل دي حاجة من الاتنين، يا ربنا ينزلها كسبب لدينونة شعوب، تنزل مية بفيضان كثير زي ما كان حاصل في تايلاند من أسبوع، فيضانات تنزل المية تغرق تموت المحاصيل، لأنه بهذا يدين الشعوب. صح، ديت ظواهر طبيعية، وصح ليها مواسم وليها مواعيد، لأن ربنا عامل كل حاجة في الكون بنظام. لكن الأمور الطبيعية ديت مرات كتيرة ربنا يستخدمها، اللي بتحصل بالطبيعة يستخدمها كتبقى سبب لتأديب شعوب. وممكن في الوقت نفسه تبقى بركة، يرزق الكود بكثرة. المية اللي بتنزل ديت بتأدي الزراعة وتبقى سبب خير للأرض أو للسكان. هي نفسها المطر، ممكن يستخدمها للدينونة وممكن يستخدمها كبركة. لو خدنا المعنى الرمزي ليها، قلنا السحب زي ما قلنا هما القديسين، المطر اللي بتنزل دي الكرازة، التعليم بتاعتهم، التعليم بتاعتهم يا إما بيها يدان شعوب، الناس اللي تسمع كلام الأنبياء والقديسين وكلام ربنا على لسانهم وما يتوبوش، يا إما أن تكون يرزق الكود بكثرة، تكون سبب خير للناس الأتقياء. كل ما يسمعوا كلمات ربنا كل ما ينمو كل ما يزيدوا، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. يعني عايز أقول أن إيد ربنا بتتحكم في كل شيء في الطبيعة، والحاجة نفسها هي ممكن تكون سبب لدينونة البعض وممكن تكون سبب خير لبعض. حكمة ربنا في تأديب. ربنا يقول في الآية 32 يغطي كفيه بالنور ويأمره على العدو. صورة تشبيهية لطيفة، انه صور البرق اللي بيحصل دوت كأنه دي ايد ربنا، تيجي البرق كده يجي زي السيف، فكأن دي ايد ربنا نازلة تقتص من ناس اشرار. يغطي كفيه بالنور، النور اللي هو النور بتاع البرق دوت،
كأن ربنا مخبي إيده فين بيستخدمه لتأديب ناس، يغطي كفيه بالنور ويأمره على العدو. لأن طبعا عارفين أنه البروق ديت بتعمل صواعق. طبعا يعني نشكر ربنا عندنا في مصر المشكلة دي مش منتشرة بشكل كامل. البروق ديت تنزل، الموجات ديت الكهربائية ممكن تصعق واحد كهرباء، زي واحد نجيب له سلكتين كهرباء كده ونلمسهم بيه يموت، يتصعق اهو كده، البرق ده بيصعق. لذلك المباني العالية حتى دي في مصر دي متبعة، يعني المباني العالية لازم يتحط عليها حاجة تمص الصواعق، بيبقى عمود كده محطوط ومتوصل بالأرض يمتص الصواعق. ليه؟ علشان ما ينزلش على المبنى يكهرب الناس اللي في العمارة دي كلها. فنصور بقى التشبيه اللطيف بتاع عليه انه البرق دوت كأنها دي ايد ربنا بيمدها عشان يقتص بيها منين؟ من الناس الأشرار. يغطي كفيه بالنور ويأمره على العدو. ممكن أخذها بقى بمعنى رمزي، يغطي كفيه بالنور، كفيه يعني إيده، عمله، أعماله متغطية، مش كل أعمال عناية الله الإنسان بيدركها، متغطية، مش كل معاملات الله معانا بنفهم مقاصد ربنا منها. يغطي كفيه، نفس الجو دوت اتذكر كتير في المزامير بقى، الرعد والبرق ونزول المطرة والمطرة والنور يكشف أعماق الأرض، زي مثلا مزمور 18 بيقول إيه؟ أرعد الرب في السماوات والعلي أعطى صوته. إنه الرعد دوت كأنه صوت ربنا، يعني هيتكلم عنها دلوقتي. قاله أرسل سهامه فشتتهم، السهام دي اللي هي الإيه؟ الصواعق، البروق. فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكون، زي ما قال ثم يتغطى بأصول اليم، إن النور بتاع ربنا ده يصل حتى لأعماق البحر. يكمل قاله عن المطر، يخبر به رعده، المواشي أيضا بصعوده. قبل الدنيا ما تشتي يحصل صوت البرق، يبقى ده نذير لنزول المطر او صوت الرعد، يعني بس يخبر به رعده. لما نسمع صوت الرعد يبقى ربنا بيخبرنا انه في مطر جاي، زي ما قال حس دوي مطر. حس دوي مطر، ايه حس الدوي ده اللي بينذر بالمطر؟ الرعد. يخبر به، يخبر بالمطر بواسطة الرعد. المواشي أيضا بصعوده، المواشي بقى بالغريزة بتاعتها تحس إن الدنيا هتشتي فتجري على الحظائر بتاعتها. يعني عايز يقول توبيخ غير مباشر للإنسان. إذا كانت الحيوانات بتستشعر إنذارات الله فتختفي من وجه الضيق، من وجه الشر، فالمفروض بقى الإنسان لما يشعر بإيد تأديب ربنا يتضع، يهرب من أمام الشر. يخبر به رعده، المواشي أيضا بصعوده. ده الإصحاح 36. يكمل في الإصحاح 37 في نفس الجزئية، قدرة ربنا في الطبيعة، لكن على ما يبدو بقى، لأن دي بيختم بها أليه كلامه، إن بدت تظهر فعلا ظواهر رياح رعدية، وهم قاعدين كده بيتكلموا على ما يبدو انه بدأ الجو يتغير، يعني ينذر بمجيء عاصفة رعدية. فاستخدمها أليه برضو علشان يدي الأيوب درس. قال له احنا في الطبيعة ساعتنا بعدين كده الجو صح، وفجأة الجو يقلب وتيجي عاصفة شديدة وأمطار شديدة. يقدر الإنسان يتحكم في انه ده ما يحصلش؟ لا ما يقدرش. طب بيعمل ايه الانسان؟ بيتكيف مع التغير اللي في الطبيعه، فما يقدرش يمنعه. قال له طيب، يبقى من باب اولى في معاملات ربنا معانا، احنا مش هنقدر نمنع ايد ربنا ومش فاهمين ده بيحصل ليه. طب اللي مطلوب ايه؟ في يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر، خد درس. انت ما تقدرش، الجو كان صح وفجأة قلب بعواصف رعدية، تقدر تمنحها؟ تقدر توقفها؟ تقدر تقول ربنا بيعمل كده ليه؟ لما نعرفش كل الحاجات دي. طب احنا بنعمل ايه؟ طب بنتدفى، بنتدارى من الهوى، بنتكيف مع التغير اللي حصل. قال له بس في معاملات ربنا معك تكيف مع التغيرات اللي بتعامل ربنا بيها، انت لم تعرف ليه ولم تقدر تمنحها لكن بتتكيف معها. نفس الشيء كده، ان سمح ربنا بدي، ان سمح بتجربة ليه؟ لا مش حاجة اسمها ليه. طب فهمني، مش حاجة اسمها فهمني، هو له حكمة له مقصد. طب الشطارة بقى انت ايه؟ انت تكيف معها. هيبتدي اول جزء في الاصحاح 37 يتكلم عن الرعد والبرق، طبعا واضح ان في تسلسل في الفكرة، يعني يتكلم على ظاهرة تبخير المياه واجتماعها كسحب، وبعد كده السحب دي تتساقط كمطر بشكل مختلف، يا تهطل يا اما تنزل على قطرات ميه. طيب ازاي هي اصلا بتنزل بقى المطر ديت؟ دي ظاهرة الرعد والبرق، هيبتدي يتكلم عنها نختم بيها حديث النهاردة. بس قبل ما ندخل في الآيات، معروف ان الرعد والبرق يعني ظاهرتان طابعيتان محسوستان متلازمتان، يعني يحصلوا مع بعضهم وكل الأرض بتشوفهم كعلامة كشهادة لقدرة ربنا. هو اتكلم عن قدرة الله في الأمطار، النهاردة هتكلم عن قدرة ربنا بقى اللي بتظهر في ظاهرة البرق والرعد. قدرة الله في الأمطار، معلمنا بولس الرسول في أعمال 17 لما كان في أتينا قال مع إنه لا يترك نفسه بلا شاهد، دي بتشهد لله، وهو يفعل خير يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. فالمطر دي شاهد لعظمة ربنا والصلاح والخير والتدبير. هقول لك شاهد تاني، هما مين؟ الرعد والبرق. الرعد والبرق نمرة واحد يشهدوا لقدرة الله، نمرة اتنين هما درسين للإنسان، درس عن طريق الودان الرعد، ودرس للعين البرق. ربنا لما خلق للإنسان ودان وعينين عشان نتعلم بيهم، خلق لنا ودان وعينين عشان نتعلم، لكن مرات كتير اللي نسمعه بوداننا ونشوفه بعينينا ننساه، فقال لنا طبعا هديكوا درسين تظل الأذن تسمعهم والدرس تظل العين تشوفه، عشان يظل ده درس للإنسان بعظمة وقدرة ربنا اللانهائية. هما إيه؟ الرعد والبرق. يقول في الآية واحد فلهذا اضطرب قلبي وخفق من موضعه. هي فعليا زي ما بقول لكم كانت بوادر عاصفة رعدية، وهم قاعدين وعلى ما يبدو إن هم سمعوا صوت رعد وصوت برق، أو يعني سمعوا صوت رعد وشافوا البرق، فاضطرب قلب مين؟ قلب أليهو. حتى اليوم يا حبايب، يعني رغم إنه ظاهرة بنشوفها كتير وبنحسها كتير ومرينا بها كتير، لكن إلى اليوم وكتير حتى من الأتقية صوت الرعد تلاقي الواحد قلبه يترجف مرات كده، يعني خصوصا لما تكون مواسم شتاء جديد. فده كمعنى حرفي، فلهذا اضطرب قلبي وخفق من موضعه. او قد يكون بقى أليه لانه انسان روحاني عارف انه بعد العاصفه ديت تكلم الرب من العاصفه. طب العاصفه دي كانت ايه؟ حضور ربنا. فمين اللي استشعره؟ أليه. يبقى ممكن يكون اضطرب قلب أليه كظاهرة طبيعية، وفعلا ده اللي بيحصل معانا حتى لغاية النهاردة، وممكن يكون اضطراب قلب أليه لأنه فعلا العاصفة دي كان فيها ربنا هيتكلم. لكن نقدر ناخد احنا منها درس روحي لطيف، فلهذا اضطرب قلبي. لما بتحصل تقلبات في الطبيعة زي بقول لكم في الشتاء الشديد ده الرعد والبرد، تلاقي قلب الواحد يترجف كده. طيب ما هي دي صورة للي هيحصل في آخر الأيام لما قوات السماوات تتزعزع. قوات دي رتبة من رتب الملائكة، في رتبة اسمها رتبة اللي هي القوات اللي هي مسؤولة عن الكون، هيتهز الكون كده زي ما قال لنا ربنا يسوع، قوات السموات تتزعزع. طبعا الواحد قلبه بيرجف، احنا لو حصلت هزة في الارض هزة بس كده تلاقي الواحد قلبه يتسحب لتحت. لكن في الوقت نفسه وخفق من موضعه، الموضع اللي احنا فيه فين دلوقتي في الارض، فاول ما تحصل الظواهر ديت قلبنا هيتاخد من الموضع ده من العالم لفين؟ للقى المسيح، لان دي اللحظة اللي قبل ما جه المسيح الثاني. عشان كده ربنا يسوع لنا ما ترأيتم هذه جماعة فارفعوا رؤوسكم. بتبقى ظواهر طبيعية صعبة. صاروا بقولوكوا لما يعني قوات السماوات تتزعزع، لما تلاقوا الارض كده بتتهز وتلاقوا الشمس بتضلم ونجوم السماء بتتساقط، تحسوا ان يعني ايه عارفين القوات دول هم اللي بامر من ربنا ضبطين الكون. طب يفكوها كده كله يخبط في بعضيه، فالواحد يرجف. لكن في الوقت نفسه ايه؟ ارفع رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. ايه اللي بيحصل؟ ان القلب هيخرج من الموضع بتاعه، هنترك الجسد ونستوطن عند ربنا. فلهذا اضطرب قلبي وخفق من موضعه، اسمعوا سماعا رعد صوته. بيقول للاصحاب سمعين صوت الرعد ده صوت ربنا. تملي الكتاب بيتكلم عن الرعد ان ده صوت الله. اسمعوا سماعا رعد صوته والزمزمة، الزمزمة اللي هي الأصوات الشديدة اللي تيجي من بعيد، الزمزمة الخارجة من فيه. هو طبيعيا حصل رعد، لكن أليه بيقول ده إيه دوت الرعد ده صوت مين؟ صوت ربنا. مهما كنا مشغولين يا حبايب، مهما كنا مش فاضيين، حتى لو نايمين صوت الرعد ينبه الواحد. طب صوت الرعد ده إيه؟ ده صوت ربنا، علشان يقيم الإنسان الغفلان الإنسان المتكاسل. احترزوا لأنفسكم لألا تسكل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة. إيه اللي يهز الواحد كده ويفوقه؟ صوت ربك. لذلك صوت يوحنا كان صوت صارخ. ليه؟ لأن ناس غفلانة، فكان الصوت يعني يرجف يهز. اسمعوا سماعا رعد صوته والزمزمة الخارجة من فيه. نفس المعنى ده قاله المزمور 29، صوت الرب على المياه إله المجد أرعد. صوت الرعد ده صوت مين؟ المزمور اعتبر ده صورة لصوت ربنا. شوفوا بنرتجف من صوت الرعد قد ايه؟ ما ده صوت الله كرمز أو كصورة محسوسة. طبعا يعني حرفيا طبعا فاهمين احنا ان الرعد ده مش ربنا بيتكلم، لكن إذا كان الصوت ده بيرجف الإنسان، طب ده حاجة بسيطة أمام صوت الله. لذلك ربنا لما نزل لموسى على الجبل وتكلم معاه حصل إيه؟ رعد وبرق شديد، لدرجة موسى نفسه ارتعب. فده كتعبير عن صوت ربنا. أكتر صوت نتهز منه صوت الرعد. الكتاب بقى شبهه لنا إن ده صوت ربنا. صوت الرب على المياه إله المجد أرعد. يكمل عن صوت الرعد يقول تحت كل السماوات يطلقها. صوت الرعد ده يتسمع تحت كل السماء. كذا نوره نور الرعد اللي هو البرق بقى إلى أكناف الأرض لأطراف الأرض. طبعا لما بيحصل رعد وبرق مش الرعد اللي بيحصل عندنا هنا في مصر، هو في ذات اللحظة دوت بيصل لأطراف الأرض والكل المسكونة، لا طبعا ده بيطلع في مكان معين واللي بيسمعوه ناس محددين. بس عايز أقول إن الظاهرة ديت كل الناس في كل الأرض بيسمعوها ويشوفوها. تحت كل السماوات يطلق. هي مش نفس الرعد اللي بيرعد هنا بيسمعوه في أمريكا، لا طبعا له حدود وله مكان و لكن هم برضو يسمعوا صوت رعد وصوت برق. تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره إلى أكناف الأرض أطراف الأرض. عشان كده ربنا يسوع قال لنا في لوقا 17 عن مجيئه الثاني، لأنه كما إن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، يطلع من الناحية دي يضيء للناحية الثانية. ما يقصدش إنه في نفس اللحظة بيضيء في كل الأرض، لكن الظاهرة دي بنشوفها هنا ويشوفوها برة، فظاهرة كل الناس عارفها، تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره إلى أكناف الأرض. يكمل بعد، بعد النور كذا نوره إلى أكناف الأرض، النور ده اللي هو نور البرق، بعده يزمجر صوت يرعد بصوت جلاله. معروف ان النور يجي الاول وبعد كده نسمع الصوت، سرعة النور اسرع من سرعة الصوت معروف. فلذلك قبل الشتاء الشديد نشوف الاول الدنيا نورت كذا نوره الى اكناف الارض، بعده بعد ما تنور نسمع بقى صوت اللي هي اللي بيرجف القلب، بعده يزمجر صوت يرعد بصوت جلاله. في فترة زمنية ما بينه عايز يقول له تقدر يا أيوب لما تشوف النور أديك عارف بعدها جاي الصوت، تقدر تمنع الصوت؟ تقدر تعطله؟ تقدر تخليه ما يجيش؟ تقدر؟ سلطان ربنا. بعده يزمجر صوت يرعد بصوت جلاله ولا يؤخرها إذ سمع صوته. لا يؤخرها هنا يعني الإنسان ما يقدرش يأخر صوت الرعد بعد ما نشوف النور، أو ما يقدرش يأخر نزول المطر بعد الاثنين. المعنيين مقبولين في الآية. يختم الله يرعد بصوته عجبا، بيأكد نفس المعنى انه صوت الرعد التعبير عن صوت ربنا. الله يرعد بصوته عجبا يصنع عظائم لا ندركها. اذا كان الرعد الظاهرة الطبيعية اللي بتحصل دي قبل الشتاء الشديد بهذه القوة وممكن تخلع قلب الإنسان من مكانه، أمال ربنا نفسه حبايب، أمال ربنا نفسه. الله يرعد بصوته عجبا، دي حاجة بقى لا تقارن بصوت رعد ولا ببرق، يصنع عظائم لا ندركها. تفهم انت البرق والرعد؟ احنا ارجع تاني برضو يا حبايب، ايام ايوب لا فاهمين يعني قلت شحنة موجب ولا شحنة سالب، ويتقابلوا الشحنتين يطلعوا الشرارة يطلع نور نسمع صوت فرقعة اللي في الهواء ديت. طب احنا عرفناها كظاهرة، طب فاهم ده بيحصل ليه؟ ليه 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 يعني ليه ان ربنا خلى السحابة شحنة موجب وسحابة شحنة سالب وهم دول لما يتقابلوا ينزلوا مطر؟ ليه هو اساسا عمل النظرية دي؟ ما نعرفش. احنا حاجة اوريدي موجودة، اقصى حاجة قدرنا نعرفها نفسر اللي بيظهر في الطبيعة. طب ليه اصلا ده بيحصل؟ احنا ما نعرفش. لكن زي ما بقولكوا يعني شطارة الإنسان إنه خلاص يبقى دي ثوابت. إحنا ما نعرفهاش ليه؟ ما نعرفش ليه الجزيء بتاع المادة أو النواة إلكترون ونيترون ليه هي كده؟ هي ما نعرفش ليه كده، هو عملها كده. طب إحنا بقى الشطارة ناخد اللي هو عمله ده ونعتبره ثوابت نشتغل عليه. أدي كل النظريات العلمية خدنا حاجة أوريدي ربنا عملها في الطبيعة. طب هو عملها ليه؟ لا ما عرفش عملها ليه. طب عملها كده ليه؟ ما نعرفش عملها كده ليه، هي كده بس دي حاجة ثابتة. فقدرنا نعلل ليه بيحصل وخدنا الأسس ديت كثوابت، لكن ليه ربنا أصلا عمل كده؟ ما نعرفش ليه عمل كده. يعني لعلي أكون قادر حبايب أفهمكم يعني الكهرباء سير من الإلكترونات. يعني إيه هي كده؟ يعني سير من إلكترون جنب إلكترون. طب ليه ربنا عملها كده؟ إحنا بس مجرد إن إحنا اكتشفناها، إحنا حاجة عملها ربنا هو اللي حط لها الأسس، إحنا ما نعرفهاش. هو عملها كده ليه؟ ما نعرفش. إحنا يعني السلطان اللي ده ربنا للإنسان إنه يخضع الأرض وكل ما فيها، فإذا الإنسان يفسر الظواهر ديت خلاص ربنا عمل الكون كده، احنا ناخد بقى الحاجات دي كثوابت نعمل عليها احنا نظريات بتاعتنا، لكن هي اساسا ليه ما نعرفش. دي بقى اللي عملوها في النظريات العلمية، يجي يفترض بعض الفروض، يفترض هنفترض ان اقل جزء مثلا، كنا مثلا ناخد النظريات مثلا في حاجات هندسة ولا بتاع، افترض فرض معين. طب الفرض ده حاجة صح؟ لا مش صح، هو افترضه. لا احنا خدنا بقى اللي هو اوريدي ربنا عمله في الطبيعة، دي بقى النظريات العلمية اللي لا تقبل التغيير، ثوابت ربنا حطها في الكون فهمناها واعتبرناها كأسس بنينا عليها نظريات. لكن برجع تاني، الله يرعد بصوته عجبا يصنع عظائم لا ندركها، هو عملها كده. عشان كده قال له المزمور عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا، أنا عارف يا رب أنت بتعمل عجب. أيضا المزمور 77 يوصف نفس المشهد اللي احنا فيه بتاع العواصف دوت، سكبت الغيوم مياها، أعطت السحب صوتا، أيضا سهامك طارت، صوت رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت، المسكونة ارتعدت ورجفت الأرض. برضو نفس الظواهر الطبيعية، يعني كتير من الأنبياء خدوها إن ديت بتكشف عظمة ربنا. برضو عايز يقول لأيوب إذا كنا إحنا مش قادرين ندرك أبعاد ما نراه في الطبيعة، فكيف نستطيع أن ندرك معاملات الله في النفس؟ إذا كان صوت ربنا بيعمل العجائب ديت، صوت ليكن فكان، فكل العجائب اللي إحنا بنشوف في الطبيعة دي بكلمة الله. اللي أعجب منها بقى مش كلمته اللي خلقت الطبيعة، لكن كلمته وتأثيرها في النفس بتاعت الإنسان، ده اللي أعجب بقى. يعني كلمة خلق ربنا وخلق، لقينا بقى العجب دوت، أدينا شفنا في السحب وظاهرة البخر ونزول المية ودورة المية في الطبيعة، وشفنا الرعد وشفنا البرق، ظواهر تبين عظمة ربنا. طب دي اتعملت بإيه؟ بكلمة منه، كلمته عملت العجائب ديت. طب اللي أعجب بقى كلمته في النفس، كلمته إزاي تعيد تشكيل الإنسان، إزاي تغير الإنسان، إزاي تؤثر في الإنسان، ده الأعجب. عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. بنعمة ربنا المرة اللي جاية ناخد الجزء الأخير في حديث أليهو في نفس السياق كده، مظاهر من الطبيعة بتكشف عظمة ربنا، علشان يهيئ المشهد لحضور ربنا. والحديث الأخير في السفر حديث ربنا الأيوب، نشوف بنعمة ربنا الأجزاء دي في المرات اللي بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.